رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وأظن أننا قد انتهينا من شرح الحديث التاسع من باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وإن كانت هنالك بعض الاستفسارات البسيطة فيمكن أن نأتي عليها بسرعة. بعض الإخوة لم يفهموا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده في المنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. معنى كلمة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، لفت النظر وتنبيه الآكل إلى أن لا يصنف أجزاء طعامه على مستويات مختلفة متفاوتة، فيجعل مثلا أوائل الصفحة وما جمل من الطعام هو أفضل، ثم يتصور أن بواقي الطعام التي بقيت في أنحاء الطبق أو التي بقيت على الأصابع هي من مستقبل الطعام الذي تعافه النفس. يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصنف أجزاء الطعام بهذا التفاوت على هذا الأساس، ويقول لنا: هذا الطعام كله سواء في فائدته في بركته، والبركة هي الخير والنماء، والبركة ليست مجرد الفائدة الطبية. كل معاني الخير تشملها كلمة البركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويربينا إذا وقفنا أمام طعام أن نحترم كل لقمة منه، بل كل جزء من أجزائه، سواء تلك التي يهش لها الإنسان وتنجذب إليها النفس وهي تلك الأجزاء المجملة في أعالي الطبق وفي أول ما يقبل الإنسان على الطعام، أو تلك البقايا المتناثرة في الطبق أو على الأصابع أو على الملعقة ونحو ذلك. الإنسان من أجل أي شيء يقبل على الطعام بنهم وبشغف في أوله، ثم إنه يعافه ويشمئز منه عندما يتحول إلى بقايا. من أجل أي شيء؟ لأن الإنسان من شأنه إلا من ربي هذه التربية الإسلامية المثلى أن يصنف الطعام إلى مراتب، أن الطعام الذي لم تمسه يد بعد والذي هو في مظهره الجذاب بعد أبي بكر هو الطعام المبارك وهو المفيد وهو الذي ينبغي أن يقبل إليه الإنسان. ثم إن هذا الإنسان نفسه ينظر إلى البقايا التي بقيت من الطعام ذاته مع على الطبق أو على الملعقة أو على الأصابع ينظر إليها على أنها من مستوى آخر. ولذلك يشمئز الرسول عليه الصلاة والسلام يقول منها كله من نوع واحد وكله من جنس واحد ولو كانت هذه البقايا موجودة في أعلى الطبق وفي مقدمة ما زيق وزمل لك لالتهمته اتهاما وهو هو لم يتبدل ولم يتغير أنت الذي تغير والطعام لم يتغير. كنت جائعا فكان جوعك يطلب عليك احترام هذا الطعام فلما شبعت أوحى إليك شبعك بأن تعرض عنه وأن تشمئز منه. فالتغير ليس في طعام عن طعام أو في جزء مما في الطبق عن جزء منه وإنما التغير في حالة الآكل. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري في أيها البركة. أنت تأكل تقبل على هذا الطعام لما فيه من بركة تطعم البركة بمعنى الخير بكل أشكاله وبكل معانيه وبكل ثمراته كل ذلك يسمى البركة. فأنت تقبل على الطعام لما فيه من خير ونماء وصحة وعافية وما إلى ذلك من أجل هذا أنت تقبل على الطعام. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن كل لقمة مما تأكل أو كل جزء من أجزاء هذا الطعام فيه البركة ذاتها. فمن أين سمت هذا التسميم؟ هذا معنى كلام رسول الله. ثم يقول وهذه الفقرة الثانية أشكلت على بعض الإخوة إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فمن ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام أن هذه اللقمة يتنافس الشيطان مع الآكل عليها فإما أن تكون من نصيبك وإما أن تكون من نصيب الشيطان فيلتهمها؟ ليس هذا المعنى الذي يرمي إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يريد أن يقول لنا إذا سقطت اللقمة من يدك على الأرض قطعة خبز أو شيء من إدام ونحو ذلك سقط من يدك إلى الأرض ها هنا تفتح ثغرة لدور الشيطان في نفسك ليصرص الشيطان في نفسك ويقول أنت تركع لتأخذ هذه اللقمة أي هذه القطعة من الخبز وما قيمتها؟ مكانتك الرفيعة بين الناس لا تليق بأن تركع وتخفض رأسك بحثا عن هذه اللقمة التافهة. دعها ولا تشعر نفسك بالبحث عنها أو بسقوطها أبدا لأن مكانتك أجل وأرفع بين الناس من أن تسيء إليها إلى مكانة بالبحث بين الأقدام عن هذه القطعة من الخبز التي وقعت أو هذه القطعة من الإدام التي سقطت. إذن الشيطان ما علاقة عبده بهذه اللقمة؟ جعل من وقوعها ورقة يلعب بها بأن يحرك في صيامك الكبر ويوقف بين جوانحك الأنانية مع والتعالي فوق هذه النعمة. فإن أنت استجبت لهذا الوسواس سقطت فعلا قطعة خبز وتجاهلت ذلك وأخذت تأكل حتى لا تتضاءل نفسك بحثا عنها. إن أنت فعلت ذلك ماذا تكون قد صنعت؟ تكون قد أرضيت الشيطان وأدخلت فرحا كبيرا كبيرا على قلبك. لو أنك ارتكبت معصية من أسوأ المعاصي بدافع من الضعف للكبر، بدافع من الضعف للكبر، لكانت تلك المعصية أهون عند الله من هذا التكبر الذي منعك من أن تخفض رأسك فتأخذ هذه القطعة من الطعام من الأرض. إذا ما هو حظ الشيطان من هذه اللقمة؟ حظ الشيطان منها أنه استطاع بسقوطها أن يسلس إلى نفسه فيربح هذا الوسواس ويهيمن على كيانك ويجعلك تتكبر على عطاء الله عز وجل أن تخفض رأسك أو كيانك فتلتقطها من الأرض. هذا هو حظ الشيطان. نعم. وهذا معنى كلام رسول الله فليأكلها ولا يدعها للشيطان. إن أنت لم تأكلها فقد تركتها للشيطان فعلا فرح بها وفرح. هو ما حاجة له إلى أن يأكلها، حاجته إلى أن يجعل من سقوطها مناسبة لكل من يحركه في كيانه. أما إن استعذت بالله من الشيطان ومكره وتذكرت فضل الله عز وجل ونعمته فقمت وبحثت عن هذه اللقمة أو هذه القطعة من الخبز وأخذتها من الأرض ونفضت عنها ما كان عليها من غبار أو غسلتها بماء ثم أكلتها أو احترمتها بأن أطعمتها حيوانا يأكلها، فأنت بهذا لم تدع هذه اللقمة للشيطان، ذلك لأنك حرمته من الورقة التي كان يريد أن يلعب بها أو يلعب بك بواسطتها. هذه هي الفقرة الثانية وهذا معناها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيطان موجود وليس الشيطان فكرة وليس الشيطان يعني شيء مجازي أمر معنوي. الشيطان حيوانا له سماته وله طبعه وله كيانه وناموسه الحيوي الخاص به الذي أقامه الله عليه. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما فح عنه: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. والباري سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذا الشيطان حيوان يعيش ويتكاثر وله ذريه ولكن يعني ما ينبغي للإنسان أن يتساءل كيف هذا الحيوان يدخل ويجري من ابن آدم نزرة دم، وكيف يوسوس إلينا ونحن لا نرى. هذه الكيفية دليلا وعنوانا على جهل، وجهلك لا يكون ربا على كلام الله عز وجل. الله عز وجل قرر واعلم انه مالك شيء كائن اسمه الشيطان سلطه الله عليه. لا، فانت لا تجعل من جهلك به وعجزك عن رؤيته وتعجبك من ان له سلطانا على مشاعرك تجعل من ذلك تكذيبا لكلام الله. هذا عجيب. لا، ومخلوقات الله عز وجل كثيره، وكل امه اقامها الله على نسق وعلى نظام وعلى منهاج، واقامنا نحن على نسق، فهذا لا مجال فيه للانكار ابدا. ومن ارتاب بوجود كائن حي اسمه الشيطان فقد ارتد وكفر بالله وكفر بكلام الله سبحانه وتعالى. ان رايته ام لم تره الشيطان موجود، وما اكثر ما يؤكد الله عز وجل على وجوده. نعم، هذا هو يعني باختصار بقية ما يمكن أن يكون تتمة لشرح هذا الحديث. وننتقل بعد ذلك إلى الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محصورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ به ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح أي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. حديث متفق عليه، وقد وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كرر هذا المعنى وأكده في أكثر من موقف وفي أكثر من مناسبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله فوعظنا موعظة، يعني خطب فيه، فكان فيما قال، إذا هذا جزء يسير مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم محصورون إلى الله حفاة عراة غرلا، إنكم محصورون. ما قال إنكم ستحشرون، ما بل قال انكم محسنون. ما الفرق بين الكلمتين؟ انكم ستحشرون اي طبعا في المستقبل بعد حين الله اعلم بزمنه وامده، لكن الرسول ما عبر بهذا التعبير، وانما قال انكم بدلا من انكم ستحشرون قال انكم محشورون. ومحشورون اسم مفعول للماضي وليس للمستقبل. فلماذا جاء التعبير النبوي بهذا الشكل؟ الجواب، جاء التعبير على لسان رسول الله بهذه الطريقة تأكيدا أن هذا الخبر واقع وأن وقوعه كأنه في هذا الزمن، فمن أجل أن يؤكد رسول الله لأباننا أن هذا الحشر الذي يتحدث عنه أمر حقيقي وليس وهما ولا أسطورة ولا خيالا، من أجل أن يؤكد هذا ساق العبارة بصيغة الماضي. نعم، فبهذا التعبير من عليه الصلاة والسلام أحرق المسافة التي بينه وبين ذلك الميقات، فانطوى الزمن ووضعنا أمام واقع كأننا نراه رأي العين. وهذه الطريقة في التأكيد هي طريقة القرآن ذاته. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل ونفخت الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هل نفخت الصور فعلا؟ ممكن، ولكن مع ذلك يأتي الأسلوب القرآني تصويريا يحرق هذا الأسلوب المسافة الطويلة التي بيننا وبين ذلك الميقات ويطويه طيلا ويضعنا أمام هذا الواقع ليؤكد لنا أن هذا القرار مهما بعد الميقات سيقع وأنكم ستعيشون هذه الحقيقة. والقرآن دائما يعبر بهذه الطريقة. لاحظوا، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لم يقل وستزول سكرة الموت بالحق، مع أن كل من يخاطب بهذا الكلام لم يأته سكرة الموت بعد، ومن جاءته سكرة الموت لم يعد معي هذا الكلام. لكن للتأكيد يقول، ثم يقول ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سابق وشهيد. جاءت نفخ وصعق، نعم، غير هذا الكلام. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم ما قال بعد ذلك، لا هذا ما الحشر. إنكم محصورون إلى الله تعالى. الحصر هو الاجتماع. الباري عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون، أي جمع له جنوده على صعيد واحد. فالحشر إذن الجمع. هنالك إحياء للإنسان من الموت إن كان من القبور أو من غير القبور، هذا شيء. وبعد الإحياء والنشور هنالك شيء آخر هو الحشر، أي جمع الناس كلهم في صعيد واحد على صعيد واحد. صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الحقيقه انكم محصورون الى الله تعالى للقاء الله عز وجل كيف حفاة عراة غرلا. كلنا حفاة معلوم معنى الحفاة وهو مظهر من مظاهر الذل، ابرز مظهر من مظاهر الذل ان تجد الانسان يسير في الازقه حافيا عراقا عريا تاما كاملا، غريا اي غير مقتول. نعم غير مقتول، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدل أوضح الأدلة على هذا قول الله سبحانه وتعالى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم هكذا يقول الله، أي جئتمونا ما قال ستجئونا بنفس المعنى الذي قلت، جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ما هي أول مرة؟ عندما يسقط هذا الطفل من رحم أمه للتو، تلك هي أول مرة، ليس على جسده ثوب وليس هنالك شيء يضع يده عليه على سبيل امتلاء، وهو غير مقتول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى. وعندما قال رسول الله هذه الحقيقة مرة قبل هذه قالت له عائشة يا سيئتا والناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الأمر أشد من ذلك، يعني لا تقيسي ذلك اليوم على هذا اليوم. أن الإنسان يملك وعيا ويملك غريزة وبشرية، لا، الأمر في تلك الساعة أشد من هذا الذي تتصورين. فالإنسان في تلك الحالة يعاني من مشاعر أخرى وصف الباري سبحانه وتعالى في كتابه جواب منها إذ قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا التأكيد من رسول الله، أيها الناس إنكم محصورون إلى الله حفاة عراة غرلا غير مقتول. من الذي يمتن بهذا الكلام أيها الإخوة؟ من؟ إنسان سمع هذا الكلام ولم يقف ولا لحظة عند التأمل في مصدر هذا النص، في مصدر هذا الكلام، قائل هذا الكلام، بل رأسا أخذ يتأمل الكلام ذاته. إنكم محصورون إلى الله حفاة عراة غرلا، يفكر في هذا الكلام بقطع النظر عن التفكير بمن؟ بقائله. انظروا إلى هذه الثغرة إهانة، بقطع النظر عن التفكير بقائله. طبعا لما أنا أفكر بهذا الكلام ولا أفكر بقائله أستبعده، من عسى أن يكون قائل هذا الكلام؟ هذا المسلم قال إنكم معصومون إلى الله، إنسان أصبح عظامه ترابا وأصبح عجما يبصر مرة أخرى، ما هذا الكلام؟ حفاة عراة غرلا، شيء طبيعي أن أنكر صحة هذا الكلام ما دمت لم أتعرف على قائل هذا الكلام، مصدر هذا الكلام. لكن إذا بدأت
بأسلوب علم وبمنهجية علمية. بابي أبو بكر أفكر بماذا بقائل هذا الكلام، من هو محمد عليه السلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام من هو؟ لا بد أن أفكر. أفتح ملف الحديث عن شخصه، ترجمته، سيرته، حياته، وأضع في اعتباري إمكانية أن يكون كذابا دجالا، أضع هذا في اعتباري، وأضع أيضا في اعتباري أن يكون صادقا، وأتحرر من كل العصبيات وأبحث. فإذا بحثت بهذه الطريقة وتأملت في حياة هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام، وتأملت فيما يسمى ظاهرة الوحي التي شرحناها طويلا في بعض هذه الدروس، فأعلم هوية هذا الإنسان، وأدرك أنه ليس ملكا، ليس زعيما، ليس دجالا، ليس مفتريا، وإنما هو نبيا مرسلا أمينا على خبر تنزل عليه من الله. فأعلم هذا الشيء الذي وصلت إليه، وصلت إليه عن طريق التأمل بابي أبي بكر، لا بالنفس وإنما بي مصدر النص، قائل هذا النص. واضح أيها الإخوة؟ ولو أن كل الملاحدة الذين يسمعون نصوصا من كتاب الله أو من أحاديث رسول الله من هذا القبيل مما يعجب له ويعتبرونه أمور غيبية، سلكوا هذا المنهج العلمي، يعني باب أبي بدء تأملوا في قائل هذا الكلام، ودرسوا حقيقة هذا القائل وهويته، لم تهوا إلى وفاة ولا آمنوا بصدق هذا الكلام، لكنهم قفزوا، يعني سجد الملحد رأس نفس أمام قول الله عز وجل، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول الصور، أي صور هذا؟ أي بوق هذا؟ ومتى كان نفخ البوق يخرج الناس من قبورهم؟ هذا العقيدة. من أين جاءت هذه الحالة؟ من الثورة على هذا الكلام؟ من عدم الابتداء بمعرفة القائل. لماذا لا تبدأ قبل كل شيء بالتعرف على هوية ومصدر قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض؟ هذه النقطة مهمة جدا أيها الأخوة، وهي من النقاط التي أثرتها في هذه الندوة التي أرجو أن تسمعوها إن شاء الله إن أتيح لكم أن تسمعوها، وأرجو أن تباع كما هي وهي ساعة وثلث، أرجو أن تباع كما هي وهي ساعة وثلث. نعم، هذه من النقاط التي قلناها. عندما ينظر إنسان إلى نفس هذا النص الذي ندرسه يتأمله على ضوء واقع المجتمع، على ضوء العلوم التقنية الحديثة، قفزا فوق التأمل في قائل هذا النص، قطعا سيقع في هذا الاضطراب، وقطعا ربما لن يصدق. لكن هل هذه الطريقة طريقة علمية؟ أن أقفز رأسا إلى دراسة النص قبل أن أتأمل في هوية قائله؟ هذا هو السؤال. هذه قفزة تقويم المنهج العلمي. أنا عندما أتلقى رسالة باب أبي بدء ماذا أصنع؟ أبحث عن مرسله، أنظر من أين صدر، وعندما أصب الرسالة بعد أبي بكر أنظر إلى التوقيع وبعد ذلك أقرأ الرسالة. صحيح هذا أم لا؟ عندما يقع في يد الكتاب باب أبي بكر أتأمل به بمؤلفه وأبحث عن هوية هذا المؤلف وبعد ذلك أقرأ. عندما أتلقى نداء من مزهور يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، المنهج العقلاني ماذا يفرض علي؟ قبل أن أتأمل في هذا الكلام أن أفكر في المصدر الذي جاءني بهذا الكلام، من أين جاءني هذا النداء؟ من المنادي؟ أي عندما يقال لي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لذا لا أعلم من أين جاء. قبل أن أتفكر في هذا الكلام أتفكر في المصدر الذي جاءني منه هذا الكلام. إخواننا الذين نسأل الله سبحانه وتعالى لهم نعمة الإيمان كما أنعم به علينا، ماذا يصنعون؟ يفسدون فوق هذا، هذه المرحلة الأولى، لا يقفون عند هذا التساؤل أبدا، ولا يفرضون على أنفسهم أن يتساءلوا من هو صاحب هذا النص، إنما رأسا يريدون أن يضعوا منازل النقد على جوهر. معرفتي بقائل النفس ومصدره تلعب دورا كبيرا في موقف منه. أنا عندما أقرأ هذا الكلام إنكم محصورون إلى الله حفاة عراقا غريا، عندما أقرأ هذا الكلام أنا لا أستطيع أن أفرض أي موقف لنفسي قبل أن أعلم من الذي قال هذا، ومن ثم أفتح ملف دراسة شخصية هذا القائل من هو. عندما أدرس وأدرس وأتأمل وبتحرك وبدون أي عصبية إما أن أصل إلى أن هذا الإنسان إنسانا لمخرج ويقول من عنده، عندئذ أمر من جنب هذا النص وأمثاله لا أرهق نفسي منه لا بتفسير ولا بتأويل ولا بأخذ ولا برد، أتركه ولا أفعل به، وإما أن يهديني العقل إلى أن هذا ليس رجلا كاذبا هو فعلا رسول من قبل الله، هو فعلا نبيا تلقى خبرا من عند الله والدليل كذا وكذا 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 وكذا، عندئذ معرفتي بهذا تلعب دورا آخر من موقفي من هذا النص، عندئذ أؤمن بهذا الكلام نفسه. لماذا؟ لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام من عنده، نقله من ربه وخالقه، وقد أكد الله هذا الكلام في القرآن، وقد عرفت أن هذا كلام الخالق. عندما يقول خالق الكون منظم الكون خالق الموت والحياة خالق التفاصيل والعقول سأحشركم أيها الناس بعد الموت وستجتمعون إلي حفاة عراة غرلا، ما الغرابة وما العجب عند إذن؟ إذا عرف القائل بطل العجب بالمقول، إذا عرف المتكلم بطل الاستغراب من الكلام. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه. نعم، وبناء على ذلك، بناء على هذه الحقيقة أقول الصحابة رضوان الله عليهم كيف دامت رؤوسهم بهذه الأخبار العجيبة عندما صاروا في هذا المنهج؟ مروا بمنهج الشك، مروا بمنهج التساؤل عن شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، لعله صادق، لعله كاذب. فلما مر من هذه المرحلة وأعطتهم عقولهم النتيجة الإيجابية التي تثبت بالعلم والمنطق أن محمدا رسول من عند الله، عندئذ خدقوا بهذا الكلام ووضعوه دون أي وعن تعجب. وهذا ما فعله كثيرون، ولعلكم تذكرون من حاتم ابن عدي الطائي عندما جاء من الشام وكان زعيما ماذا قال؟ خطط لنفسه هذا المسجد، قال هكذا يقول لنا: قلت في نفسي سآتي إلى هذا الرجل وسأنظر في شأنه، ولن يخفى علي إن كان ملكا أو زعيما أو سأدرك وضعه. إذا جاء عدي بن حاتم من الشام إلى المدينة وهو واضع أمام عينيه مناظير النقد لدراسة شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا رأسا صفد يديه بأغلال التكبير بشكل غير إطلاق؟ ولذلك قال: لما جئت ونظرت إليه ووجدته كيف وقف امرأة كثيرة ساعة في الطريق، قلت في نفسي: والله ما هذا بشأن منه. ثم دخل دار ودرى حديثا طويلا بينه وبينه، ورأى داره المطربة ليس في الأرض لدار رسول الله في غرفته إلا حصية، يعني كما نقول الراحة صغيرة محشية بنيه. فدفع إلى عدي وجلس رسول الله على التراب يفكر يحاكم عدي. قال: والله ما هذا بشأن الإنسان يريد أن يدجل على الناس. لاحظ المحاكمة العقلية في مرحلة التعرف لا على الناس وإنما على مصدر الناس. نعم، لاحظوا هذا المعنى: حتى إذا بحث وبحث ونقب وتأكد من هوية محمد عليه الصلاة والسلام، انتهى العجب. ليقل عن المسيح الدجال يصدق، ليقل عن عذاب القبر يصدق، ليقل عن عجيب يوم القيامة يصدق، لأن الخبر من عند من يأتي؟ من عند الخالق عز وجل. وأقول كما ذكرت بعض الأمثلة في تلك الندوة، قلت الجن عندما يتلقى أوامر من ضابط له لكن ليست على كتفيه إشارات، يرتدي بدلة عمل ما في أي دليل على أنه ضابط، وهؤلاء الجنود لا يعلمون هويته، وأخذ يصدر إليهم الأوامر شيء طبيعي أن لا يصدقوا وأن لا يأخذوا بكلامه وأن لا يناقشوا، لأنهم ينظرون إلى كلامه دون تأمل في مصدر هذا الكلام. وبناء على ذلك لابد أن يقع نقاش وجدل ونقاش وجدل، ولم ينتهي أمر هؤلاء الجنود مع ضابطهم هذا إلى نقاش يعني. ولكن متى تحل المشكلة؟ عندما يبدأ هؤلاء الجنود فيسألونه من أنت، يخرج لهم هويته ويتبينون شأنه لأنه ضابط رتب لأنه متخصص في هذا الأمر، عندئذ يمتص هذا الموقف لدراسهم مصدر هذا الكلام، يمتص كل المجتمع كل المناقشة، فلا يأمرهم بأمر إلا ويزعمون له. هذا منهج، منهج في طريق معرفة النفس قبل ان ادرس النص واقاتمه ادرس مصدر النص. فهل درس اخواننا هؤلاء مصدر القرآن؟ هل اعلموا يوما ما انهم درسوه وثبت لهم انه كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ لنفتح ملف هذه الدراسة جهرا علانية. ومن هنا تحل المشكلة وينتهي الاضطراب. اذا اعود فاقول لكم نحن كيف نصدق كلام حبيبنا المصطفى؟ كلام ظريف يا اخي، يؤثر الناس لو قاله استاذ في الجامعة او رئيس دولة بشر مثلنا والله لا يصدقه. يؤثر الناس حفاة عرافا غرلا، نعم، غير مقتولين وهكذا. لو ان انسانا مسلم مهما ارتفعت رتبته بين الناس لا يصدقه، لان هوية هذا الانسان كبشر تجعله غير قادر على معرفة هذه الامور البينة. لكننا درسنا حياة محمد عليه الصلاة والسلام لا دراسة تبعية ولا دراسة عنصرية ولا منبثقة عن اي عصبية اطلاقا، وانما دراسة حرة طليقة من اي قلب ومن اي خلفيات واسبقيات. ثم عرفنا بالتأكيد العلمي والمنطقي ان هذا الرجل نبي ورسولا من عند الله، ووقعت عقولنا على كلماته التي قالها: ما جئت ولا الشرف فيكم ولا السؤدد عليكم، ولكن الله جعلني نبيا وانزل علي كتابا فبلغتكموه فان تصدقوا فذلك حظكم مني وذلك حظ منكم، وان تكذبوا اصبر بحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. العقل يثبت هذا. فلما عرفنا نبوة رسول الله زال كل اشكال من هذا الكلام. صدق رسول الله سنأشر وما اقرب ذلك اليوم. انهم يرونه بعيدا، صدق الله القائل، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميما حميما.
يبصر الله ويقتل الرجل وعد هذا الحد والحمد لله.